والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من القول الأول في المسألة والذي هو الأقرب كما تبين، وهو التفصيل بين الدية وبين سائر التركة. فالقاتل خطأ اللي هو محل الكلام، قاتل عمدا لا أشكال أنه لا يرث مطلقا، القاتل خطأ يرث من سائر الأموال ولا يرث من الدية، هذا القول الأول في المسألة. ذكرنا في الدرس السابق القول الثاني وهو المنع من الإرث مطلقا، أن القاتل خطأ كالقاتل عمدا لا يرث مطلقا لا من الدية ولا من غيرها. وقلنا بأنه استدل عليه لأخبار الطائفة الأولى المانع من الإرث مطلقا القاتل لا يرث، وبروايتين، رواية فضيل بن يسار ورواية العلاء بن الفضيل. هذا العلاء بن الفضيل هو ابن ذاك، يعني العلاء بن الفضيل ابن يسار. قرأنا هذه الرواية في الدرس السابق وأجبنا عن الاستدلال بالأخبار الطائفة الأولى بأن أطلاقها ممكن تقييده بالروايات الدالة على أنه يرث من سائر التركة. صحيح تقول لا يرث مطلقا، لكن أكو روايات تقول أنه يرث من سائر التركة، وهي روايات الطائفة الثالثة. وأما الروايتين، رواية الفضيل قلنا ضعيفة سندا في الكافي بالإرسال ومعلى بن محمد، وفي التهذيب بالإرسال ومحمد ابن سنان. وأما الرواية الثانية وهي رواية العلاء بن الفضيل، هذه الرواية في التهذيب ضعيفة بمحمد ابن سنان، موجود في سند الشيخ الطوسي في هذه الرواية محمد ابن سنان. وأما في الكافي، في الكافي الموجود في الكافي هو هذا، لاحظوا كافي روي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن العلاء بن الفضيل. المشكلة في ابن سنان، ابن سنان إذا كان المراد به عبد الله بن سنان فالرواية تامة سندا، ليس في السند من يخدش فيه. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان، إذا فرضنا أنه عبد الله بن سنان، عن العلاء بن الفضيل ثقة بلا إشكال، فالرواية تكون تامة سندا. أما إذا كان المراد من ابن سنان محمد ابن سنان فالرواية حينئذ لا تكون تامة سندا. هذا التردد وحده يكفي لعدم الاعتماد على هذه الرواية، لأننا لا نحرز بأنه عبد الله بن سنان، بل يمكن ترجيح احتمال أن يكون المراد به محمد ابن سنان الذي لم تثبت وثاقته، ترجيح ذلك بأمرين. الأمر الأول هو أن الشيخ الطوسي ذكر نفس الرواية بنفس السند تقريبا، وذكر بأن يونس يروي فيها عن محمد ابن سنان عن العلاء ابن الفضيل. الشيخ الكليني يقول يونس عن ابن سنان عن العلاء ابن فضيل، هي رواية واحدة والسند فيها واحد. شيخ الطوسي يصرح بأنه منه محمد ابن سنان، شيخ الكليني ما عبر محمد، قال ابن سنان، فهذا يرجح أن المراد بابن سنان الكافي هو ماذا؟ هو محمد ابن سنان. هذا أولا. ثانيا، أن يونس وإن كان يروي، يونس عبد الرحمن المقصود به، وإن كان يروي عن كل منهما، يروي عن عبد الله بن سنان ويروي أيضا عن محمد بن سنان، لكن من يروي عن العلاء بن الفضيل الظاهر أنه منحصر في محمد بن سنان. عبد الله بن سنان ليس له رواية، قلنا في الكتب الأربعة ليس له رواية عن العلاء بن الفضيل. وفي المقام على كلامنا ابن سنان في الكافي روى عنه عن العلاء بن الفضيل، وقلنا أن عبد الله بن سنان لا يروي عن العلاء بن الفضيل، والذي يروي عنه هو محمد ابن سنان. هذا أيضا يرجح أن يكون المقصود بابن سنان في الكافي هو محمد ابن سنان. إذا ما رجحنا نقول دوران الأمر بينهما يكفي لعدم العمل بهذه الرواية. هذا القول الأول وأدلة هذا القول الأول. يضاف إلى هذا أنه خوها يتنرون لفرنا تمتا سندان غاية ما فيهما الإطلاق إطلاق. وأما الخطأ رواية تقول وإن كان خطأ ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ. يعني حتى إذا قتله خطأ لا يرث مقتضى إطلاقه شنو لا يرث من؟ لا يرث مطلقا لا من الدية ولا من سائر شنو التركة. ولاستدل به على القول الثاني الذي هو المنع مطلقا نقول هذا إطلاق قابل للتقييد. وإن كان خطأ لا يرث مطلقا لا يرث نقول لا أنه هو يرث من سائر التركة. ليش؟ لأخبار الطائفة الثالثة أخبار الطائفة الثالثة التي قوينا بأن المراد بها هي شنو الإرث من غير الدية الإرث من غير الدية. إذن تكون مقيدة هذه الرواية تقول يرث من سائر التركة هي تقول لا يرث مطلقا قيدها. فغاية الأمر هو الإطلاق القابل للتقييد بالروايات أخبار الطائفة الثالثة. وحينئذ هذه الروايات نحملها على من؟ نحملها على الدية. وإن كان خطأ لا يرث القاتل وإن كان خطأ يعني لا يرث من الدية. فيتحد مضمونها مع ماذا؟ مع مضمون الأخبار الطائفة الثانية. الطائفة الثانية أيضا تقول بأنه لا يرث شنو من الدية. هاي هم تقول لا يرث من الدية. غاية الأمر أن أخبار الطائفة الثانية مطلقة من حيث العمد والخطأ هاي لا مختصة بماذا؟ بالخطأ. زين القول الثالث في المسألة هو الإرث مطلقا. فصار عندنا قول بالمنع مطلقا وقول بالإرث مطلقا وقول بالتفصيل اللي هو قول الأول. الإرث مطلقا أنه يرث القاتل خطأ يعني مو عمدا. عمدا لا إشكال في أنه لا يرث. القاتل خطأ يرث مطلقا يعني من الدية ومن غير الدية يرث حال حاله. ذهب إلى ذلك المحقق في النافع ويحيى بن سعيد في الجامع قيل وهو ظاهر المقنعة والمراسم. وفي الشرائع أنه أشهر أشهر هو أنه يرث مطلقا وإن كان هو بعد ذكر نقل عن مفيد القول الأول واستحسنه صاحب الشرائع استحسنه قال وهو حسن ما نقله عن المفيد اللي هو القول الأول تفصيل. هذا القول الثالث يستدل له بعموم أدلة الإرث. أدلة الإرث عامة تشملها ماكو موجب تخصيصا. هذا تشمله كن نجيب دليل على أنه هو ممنوع من الإرث ما عندنا دليل على أنه ممنوع من الإرث فتشمله أدلة ماذا عمومات الإرث. هذا أولا. ثانيا يستدل له بأخبار الطائفة الثالثة المتقدمة قبل إجراء التعديل عليها. الطائفة الثالثة ماذا تقول؟ هاي واحد من أخبار الطائفة الثالثة باب التاسع الحديث الأول. إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إذن هو يرث ورثها. شن ورثها؟ ورثها مطلقا يعني ورثها. قلوا يا سواء من الدية ومن غيرها ورثها مطلقا. وهكذا الرواية الثانية من أخبار الطائفة الثالثة هي صحيح عبد الله بن سنان عن رجل قتل أمه ويرثها، قال إن كان خطأ ورثها، ورثها مطلقا يعني من الدية ومن غير الدية. إذن القتل قاتل خطأ يرث مطلقا يرث، وهو هذا القول الثالث. هذا هو ما يستدل به للقول الثالث. بالنسبة إلى أدلة الإرث، عمومات أدلة الإرث، وهي ما بهم نخصصها بالأدلة المتقدمة. عندنا أدلة معتبرة تدل على أن القاتل خطأ يرث، في الجملة يرث، يرث من سائر شنو؟ من سائر الأموال، فتكون مخصصة لعمومات وإطلاقات أدلة شنو؟ الإرث. إطلاقات وسيعة تقيد بماذا؟ بهذا المورد. إذن لا مشكلة في هذه الروايات. وأما أخبار الطائفة الثالثة المتقدمة، أخبار الطائفة الثالثة المتقدمة اللي يقول بها شنو؟ وإن كان خطأ يرثها، مقتضى الله أن يرثها شنو؟ مطلقا. هاي مقيدة بيش؟ بأخبار الطائفة الثانية التي تدل على أنه لا يرث من شنو؟ من الدية. أن القاتل خطأ لا يرث من الدية. إحنا مقتضى الجمع بين الأخبار اجتهينا إلى النتيجة أن القاتل خطأ لا يرث من الدية، ويرث من سائر شنو؟ من سائر التركة. فما يدل على أنه لا يرث من التركة يكون مخصص لهذه الأخبار. هاي تقول يرثها مطلقا، مخصصة بماذا؟ يرثها من غير الدية، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الدية. إذن هي قابلة علما للتخصيص أيضا وقابلة للتقييد، فماكو مشكلة في هذه الروايات أيضا عن يعني أخبار الطائفة الثالثة. استدل على هذا القول الثالث مضافا إلى ما تقدم بحديث الرافع، يعني ما دل على رفع الخطأ عن أمتي. رفع عن أمتي أمور تسعة، واحد منها ماذا؟ من هذه الأمور التسعة وشنو؟ والخطأ. استدل به في محل الكلام، يعني استدل به لإثبات الإرث أن القاتل خطأ يرث مطلقا. ظاهر أن الاستدلال، كيفية الاستدلال به تكون بهذا الشكل، لأن يقال بأن الأثر المترتب على القاتل في الأدلة هو المانعية. يعني شنو؟ يعني المانعية من شنو؟ من الإرث. هي مفاد الأخبار الطائفة الأولى، القاتل لا يرث، القاتل يمنع من ماذا؟ من الإرث. إذن هناك أثر يترتب على القتل وهو المانعية من الإرث. حديث الرفع، رفع الخطأ، يقول بأن هذا الفعل الذي ترتب عليه في الأدلة هذا الأثار، إذا صدر خطأ لا يترتب عليه هذا الأثار. إذا صدر القتل خطأ لا يترتب عليه الأثر، يعني لا يكون هذا القتل خطأ مانعا من الأثر. عادة هيك بالاستدلال بالحديث، يعني عندنا أثر يترتب على الفعل، على فعل من الأفعال. حديث الرفع يقول إذا صدر نسيانا لا يترتب هذا الأثر، هذا معنى رفع النسيان، يعني لا يترتب عليه الأثر الذي يترتب عليه لو لم يكن هناك شنو؟ نسيان. رفع الخطأ أيضا هذا معنى، يعني أنه لا يترتب عليه الأثر الذي يترتب على الفعل لولا صدوره شنو؟ صدوره خطأ. فإذا صدر خطأ فلا يترتب هذا الأثر. فإذا فرضنا أن المانعية هي الأثر التي ترتب على القاتل، فيقول إذا صدرت خطأ لا تترتب المانعية، لا تترتب المانعية عن شنو؟ يعني أن القتل خطأ ليس مانعا من الإرث، ويكتفى بهذا المقدار لإثبات أنه يرث، أنه يرث القاتل خطأ يرث، وحينئذ يثبت القول الثالث كما هو المدعى في المقام. هذا ما يمكن أن يقرر به الاستدلال في محل الكلام. الجواب عن هذا هو أن المانعية لم تثبت لمطلق القاتل، بناء على ما تقدم المانعية مانعية من الإرث لم تثبت لمطلق القاتل، وإن كان هذا هو ظاهر أخبار الطائفة الأولى. الطائفة الأولى ظاهرها أن المانعية تثبت علما لمطلق القاتل، القاتل لا يرث، القاتل مطلقا لا يرث. لكن قلنا تقدم سابقا أن هذا الإطلاق لابد أن نرفع اليد عنه، هذا الإطلاق لابد من رفع اليد عنه. نرفع اليد عنه بماذا؟ بما دل على أن القاتل خطأ يرث في الجملة، يرث من يرث من سائر تركة. إذا لابد من تقييد إطلاق أخبار الطائفة الأولى بما عدا سائر الشنو؟ سائر التركة. الأخبار عندنا صحيحة تدل على أنه يرث من ماذا؟ من سائر التركة. وهذا معناه أننا قيدنا إطلاق أخبار الطائفة الأولى، وبعبارة أخرى أن أخبار الطائفة الأولى تدل على المانعية لكن لا على نطاق واسع وفي مطلق القاتل، وإنما تدل على المانعية من ماذا؟ مو مطلق القاتل، ما نشاط مطلق القاتل، تدل على المانعية من ماذا؟ من الدية، أن القتل مطلقا يمنع من؟ يمنع من إرث الدية، إذا مطلقا يمنع من إرث الدية. وأما بالنسبة إلى غير الدية عندنا دليل يقول أن القاتل خطأ أن يرث. إذن هذه الأخبار لا بد من تقييدها بما عدا الدية، فحينئذ هي تدل على المانعية بلحاظ الدية، تدل على المانعية بلحاظ الدية. خب إذا أريد نجيب حديث الرافع ونطبق عليها فش نقول؟ نقول أن هاي الروايات تدل ماذا؟ تدل على أنه أن القاتل لا يرث من الدية، يعني بعبارة أخرى تدل على المانعية القتل بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الدية، مانعية القاتل بالنسبة إلى الدية، إن قيدناها ما بقت على إطلاقها، فهي تدل على مانعية القاتل بالنسبة إلى الدية. يجي حديث الرافع يقول أن هذا القاتل إذا صدر خطأ لا تترتب عليه المانعية، لا تترتب عليه المانعية. هاي المانعية الموجودة في الروايات وهي شنو؟ المانعية من الدية، هاي لا تترتب. نتيجة شنو راح يصير؟ نتيجة أن القاتل خطأ يرث من الدية، لا يرث من الدية، يرث من الدية، أن القاتل خطأ يرث من الدية. زين، فبالنتيجة راح يثبت أنه القاتل خطأ يرث من الدية، والروايات الأخرى تقول أن قاتل الخطأ يرث من غير الدية أيضا، هذا الطائفة الثالثة، وهذا لا يثبت القول الثالث، هذا لا يثبت ماذا؟ لا يثبت القول الثالث. مو لا أن هذا بناء على هذا الرأي حينئذ هو يرفع المانعية بلحاظ الدية، يقول بأنه القتل ليس مانعا من إرث الدية، فبالتالي يثبت ماذا؟ أنه يرث من الدية ولا يرث من غيرها، ولا يرث من غيرها، إلا إذا ضمننا ما قلنا له، ما قلنا من أنه ماذا، أنه يرث من سائر الشنو، من سائر التركة. بس هو ما ناظر، يعني هذا القول ليس ناظرا إلى هذا الذي قلناه، ليس ناظرا إلى هذا القول، لأنه يعتبر ماذا، يعتبر أن الاعتبار بالروايات المتقدمة، الروايات التي تدل على 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 الإرث، أن الخطأ هو يرث شنو، يرث مطلقا. ويقول أن المانعية المستفادة من أخبار الطائفة الأولى هذه مرفوعة في القتل الخطأ. جوابه أن نقول مرفوعة بلحاظ الدية فقط. ليش؟ لأن هذه الرواة مقيدة بماذا؟ بخصوص الدية، فهي تدل على عدم الإرث، يعني عدم أنف الدية. فالأثر الذي يترتب على القتل الخطأ هو المانعية من الدية. حديث الرفع يقول إذا صدر هذا خطأ فلا مانع من إرث الدية، فتدل على أنه يرث من الدية فقط، هذا المقدار. أكو إشكال آخر، وهو أنه هذا الكلام يتوقف على أن أخبار الطائفة الأولى بس هاي الملاحظة أكوالي، أنه هو يختص بماذا؟ برفع المانعية عن الدية فقط. إحنا برأينا إحنا نتمم هذا في ماذا؟ في إحنا ما نقبل بهذا، لكن نتمم هذا شنو؟ عندنا أدلة تدل على أنه لا يرث أيضا من مين؟ لا يرث من سائر الأموال، لكن إحنا نثبت ماذا؟ أنه يرث، أنه لا يرث من الدية، ما نقبل أنه يرث من الدية. لا نقبل بأنه يرث من الدية، نعم نقبل بأنه يرث من غير شنو؟ من سائر الأموال، لكن من الدية لا نقبل ذلك. هو ينظر إلى أنه هذا مانعية، فيجي حديث الطرف يرفع هذه المانعية، وبالتالي لا مانع من الإرث مطلقان، لو يثبت الإرث ماذا؟ مطلقان. أكو شيء آخر وهو ماذا؟ وهو أن مدلول الروايات الأولى هو عدم الإرث، وإلا الروايات الأولى ما بها دلالة على مانعية مباشرة، ما بها دلالة على مانعية، هي تقول القاتل لا يرث، مدلولها عدم الإرث. شمول حديث الرافع لهذا حتى يرفع الأثر المترتب على القاتل في هذه الروايات مبني على شمول حديث الرافع للأمور العدمية، بحيث يرفع هذا العدم ويثبت شنو؟ يثبت الوجود. روايات الطائفة الأولى يقول بأن القاتل لا يرث، تجي حديث الرافع يقول بأنه إذا صدر القتل خطأ يرتفع هذا الأثر، يعني يرتفع عدم الإرث، فيثبت مكانه شنو؟ فيثبت القول الثالث اللي هو شنو؟ أنه الإرث مطلقا. لكن هذا مبني على شمول حديث الرفع للأمور العدمية، وهذا محل كلامي، أن حديث الرفع يشمل الأمور العدمية أو لا، ليس واضح شمول الأمور العدمية. واضح اللي أريد أقوله، اللي هو اللي بالتقديم الاستدلال ذكرنا المانعية في الروايات، لا يوجد مانعية، الموجود عدم الإرث، القاتل لا يرث، فإذا صدر القتل خطأ يرتفع هذا الأثر اللي هو عدم الإرث، ارتفاع هذا النقيض لازمه أن يثبت النقيض الثاني. وقلنا هذا محل الكلام، أن الحديث يشمل الأمور العدمية أو لا. وإلى هنا يتبين بأنه أقرب الأقوال هو القول الأول المتقدم. هناك قول رابع إذا صح جعله قول في المسألة، وهو التفصيل بين الخطأ شبيه العمد والخطأ المحض. أكو كلمات لعلمائنا يستفاد منها هذا التفصيل، وما صرحوا بهذا التفصيل، الذي صرحوا به هو أنه قالوا بأن الخطأ شبيه العمد هو كالعمد، يعني فصلوه عن الخطأ المحض. الخطأ شبيه العمد كالعمد، العمد شنو حكمه؟ وأنه لا إرث مطلقا. شبيه العمد هم كالعمد. الخطأ المحض هذا بعد على الخلاف شن ثبت به، قد يختلفون في ما يثبت فيه خطأ المحض، لكن الخطأ شبيه العمد هو كالعمد. فصلوا عن ما عن الخطأ المحض. قالوا بأنه هذا القول محكي عن الفضل بن شاذان علماءنا القدماء، وعن القديمين يعني الإسكافي والعماني والعلامة في القواعد، ووالد العلامة أي والد العلامة حكاه عنه حفيده يعني فخر الدين في إيضاح الفوائد، حكاه عن جده، واختاره هو ولده يعني صاحب الإيضاح أيضا اختار هذا القول، والشهيد الثاني وغيرهم. حكي عنهم أنهم يقولون بأن الخطأ شبه العمد كالعمد في أنه لا يثبت فيه الإرث مطلقا. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك رواية صحيحة معتبرة سندا مروية في الكافي في تفسير قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الإمام عليه السلام يفسر هذه الآية بالدعاء، قال هو الدعاء عن الإمام الباقر عليه السلام، قال هو الدعاء: الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. ثم يقول الإمام: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. هذا الشيء اللي احنا غافلين عنه، حقيقة غافلين عنه. اللي يظهر من الروايات أن الدعاء مطلوب، المسألة من الله سبحانه وتعالى مطلوب، بل أكثر من هذا الإلحاح في المسألة مطلوب، الإلحاح في الدعاء مطلوب، وأن الإنسان إذا دعا بشروطه، بالشروط التي تذكر، ستكون الإجابة مضمونة. ما هي الشروط المعتبرة في الدعاء؟ ثلاثة: توجه الكامل، توجه الكامل، أن يتوجه إلى الله بقلبه حقيقة. الأمر الثاني المطلوب في الدعاء هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بأن يكون الداعي على يقين من الإجابة، على يقين من أن الله سيستجيب دعاءه. هذا هم مذكور في الروايات، حسن الظن واليقين بالإجابة. الأمر الثالث المطلوب في الدعاء حتى يكون مؤثر هو مسألة يعني تأثر الإنسان الذي يظهر كما هو واضح بالبكاء، بل حتى التباكي مطلوب، التباكي في أثناء الدعاء عندما يقطع ينقطع الإنسان إلى ربه ويطلب منه حاجة، التباكي أيضا مطلوب. إذا ما استطاع أن يبكي فليقهر نفسه على البكاء، ليحمل نفسه على ماذا؟ على البكاء. ليس المقصود بالتباكي هو إظهار البكاء للغير حتى يصدق عليه الرياء، ليس هذا هو المقصود كما هو واضح، وإن المقصود هو حمل النفس على من؟ على البكاء، أن يحمل نفسه على البكاء. كيف يحمل نفسه على البكاء؟ هذا هم هذا يعرفون شلون يحمل نفسه على البكاء، يعني يتذكر الأمور اللي هي تستدعي منه ماذا؟ أن يبكي وأن يتضرع ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة الذي يظهر من الروايات أن هذه الأمور الثلاثة لا تنمى إذا دعا بإخلاص وبحسن نية وبتوجه كامل وانقطاع كامل إلى الله سبحانه وتعالى، وكان على يقين من أن الله سيستجيب دعاءه، سيستجيب دعاءه، واقترن ذلك بالبكاء أو التباكي والتوسل إليه سبحانه وتعالى، عندئذ سيستجيب الله دعاءه. لماذا لا يستجيب دعاءه؟ إلا إذا كانت هناك أمور يعلم بها الله سبحانه وتعالى وتقتضيها المصلحة أن لا يحقق هذا الشيء، هذا شيء آخر. لكن في الأمور الاعتيادية سيستجيب دعاه حتما، لأن الروايات تدل على ذلك، الأدلة تدل على ماذا؟ على ذلك. لكن لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاه، وهذا معناه أنه يبطل هذا، يعني يترك هذا الانقطاع إلى الله والتوسل بالله ومساءلة الله سبحانه وتعالى. لا، الروايات تقول لا بد من الإلحاح، لا بد من تكرار المسألة مرة ومرتين. لا يبرمه الحاح الملحن، لا يبرمه الحاح الملحن، هو الله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات هو يحب لعبده أن ماذا؟ أن ينقطع إليه ويتوسل إليه ويطلب منه ويبين له احتياجه إليه وفقره إليه، هذا كله مطلوب من العبد. فإذا لا ينبغي لنا أن نترك الدعاء في هذا الظرف العصيب الذي نعيش فيه، علينا أن ندعو وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أن يكشف عنا هذه الأمة، وأن نلح في الدعاء، أن نلح في الدعاء. أكو رواية معتبرة أيضا مناسب قراءتها في هذا المجال، أيضا مروية في الكافي بسند صحيح عن ميسر بن عبد العزيز عن الصادق عليه السلام، لاحظوا يقول له يا ميسر ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ عنه. الأمر فرغ عنه يعني صار عنده يأس بعدم الإجابة، لأنه المطلوب منه ماذا كما قلنا؟ يصير عنده يأس أن يكون عنده يقين بالإجابة. فرغ عنه يعني يصير عنده يقين بعدم الإجابة، يأس من الإجابة، بينما المطلوب منا أن يكون عنده يقين بماذا؟ بالإجابة عندما يدعو، يقين برحمة الله سبحانه وتعالى. ولا تقل أن الأمر قد فرغ منه، فإن عند الله سبحانه وتعالى منزلة لا تنال إلا بالدعاء. ثم يقول له ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، لم يعط شيئا. رواية صحيحة، لو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى، سل تعطى. وإذا عندنا يقين بهذه الرواية بأنه سل تعطى، نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء في تأجيل الفرج، في كشف هذه الغمة عنا، في سائر الأمور التي نبتلي بها نحن. يا ميسر إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. اقرع، اسأل أكثر من السؤال، كل ما تقرأ أنت يوشك هذا الباب ماذا؟ أن يفتح ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعائك. هذه الأمور ينبغي الالتفات، وأن نكثر من الدعاء. إحنا ما عندنا، ما يطلع من عندنا شيء في هذا الوضع اللي إحنا فيه، ما يطلع من عندنا شيء. على الأقل لن ننسى هذه الوظيفة، أن نكثر من الدعاء وبإلحاح وبتوسل، وألا نتعب من ذلك ونقول أن الأمر قد فرغ شنو منه. لا، الأمر لم يفرغ منه. نسأل الله الموفقين، ونسأل الله سبحانه أن يستجيب لنا الدعاء، وصلى الله على محمد.